هذا هو الدرس الخامس عشر بعد المئة من دروس التفسير، وهو الدرس الخامس عشر من سورة الأنعام. ويبدأ الآية الثانية عشرة بعد المئة من السورة نفسها. في الأسبوع الماضي وفي الخطبة الماضية كانت آخر آية تحدثنا حولها هي قول الله سبحانه وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فبين ربنا سبحانه في هذه الآية أنه أن الكافر لن يهتدي أبدا، وهو الكافر الذي علم الله سبحانه أنه سيستمر على كفره ويموت على ذلك الكفر، أنه مهما جاءته من الأدلة والبراهين والآيات حتى لو نزلت عليه الملائكة، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، ولو أن الموتى كلموهم وحشرنا عليهم كل شيء حملا، كل الأشياء الماضية جاءتهم كلها، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. بعد ذلك تحدث الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتسغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. يقول الله لنبيه: لست وحدك، لست النبي الواحد الذي عاداه الناس، فكل الأنبياء كانت لهم عداوات والناس تألموا على رسل الله، فما كان هناك رسول من رسل الله عاش بدون أعداء، كل الرسل كان لهم أعداء وكل الأنبياء كان لهم أعداء، وأخذت هذه العداوة أشكالا مختلفة واستعملت هذه العداوات كل الأساليب: الضرب والشتم والإشاعة والطرد من البلد، كل ذلك عاداه رسول الله. ودليل ذلك أن بحير الراهب حينما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي قال له: ذلك هو الناموس الذي أنزله الله على موسى، ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فحينما بلغ ورقة إلى هذه العبارة وقال للرسول: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، تعجب النبي صلى الله عليه وسلم: هل يخرجه قومك؟ ولماذا يخرجونه وهم يحبونه ويعرفونه؟ لماذا يطردونه وما يطرد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لورقة: أيا مخرجيهم؟ هل سيطردونني من هنا؟ أيا مخرجيهم؟ قال: نعم. لم يأتي رجل قط مطلقا بمثل ما جئت به إلا عودي يعودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا. فكلمة ورقة: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، لم يحمل رجل ابدا كلمه الحق الا عندي وعندي، لم يقل رجل مطلقا كلمه صدق الا عودي وعندي. كل انبياء الله قالوا كلمه الحق فعاداهم اهل الباطل واستبد بهم اهل الباطل وتآمر بهم اهل الباطل. كل هذا يحدث والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. فالله يوافي نبيه بهذا ويسليه، فاذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس وحده هان عليه العذاب وهان عليه العداوة وهان عليه الاخراج من بلده. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. هؤلاء الاعداء الذين يعادون رسول الله منهم اعداء من الانس ومنهم اعداء من الجن. واتفق الفريقان الانس والجن على اعداء رسول الله. واطلق الله على الفريقين من كان من الانس ومن كان من الجن اطلق عليهم لقد شياطين. ففي الانس شياطين وفي الجن شياطين. شياطين يعني بعيدين عن رحمة الله وبعيدين عن الحق وضالين. وهؤلاء الشياطين من الانس ومن الجن اتفقت كلمتهم على اداء الحق ومهاجمة مصدر الحق. شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. هناك لغة متبادلة بين شياطين الانس والجن ووسوسة متبادلة بين شياطين الانس والجن وتحريض متبادل بين شياطين الانس والجن ان يعيشوا معركة كاملة مع رسل الله ومع من يحمل دعوة رسل الله. وكذلك جعلنا لكل نبي عديا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. لو شاء الله سبحانه وتعالى ان يدمر عليهم لدمر عليهم. لو شاء ربنا ان يخرسهم لاخرتهم. لو شاء ربنا ان يرغمهم على الايمان لامنوا. ولكنه سبحانه وتعالى شاء ان يطرقهم احرارا. من شاء ان يؤمن عن حرية فيؤمن. ومن شاء ان يكفر عن حرية فيكفر. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الآية الثالثة عشرة بعد المئة تقول ولتسغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون في الآخرة وليرضوه فليقترفوا ما هم مقترفون. اعداء الله حينما يعلنون كلمتهم ضد رسل الله يقبل عليهم الناس ويستمعون منهم. فسرى يعني تميم. ولتسرى يعني تميم اليهم افئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة وليرضوا يقبلون كلامهم بدون تفكير وبدون مناقشة وليقترفوا ما هم مختلفون. يبدعون في اتخاذ اعمال ورسم مخططات ضرب لرسل الله والدعاء الى الله. هذا منطق هذه الايات. وتعالوا ننظر الى تاريخ هذه الايات وهي تحكي قصة الصراع الابدي الدائم بين الحق والباطل. الصراع الذي لم يهدأ يوما. وكان مثير هذا الصراع دائما والدعاء الباطل. دعاة الحق دائما يأتون بالسلام. يأتون بالحب. يأتون بالرحمة. يأتون بالأخوة. يأتون بكلمة الله. يأتون بتحرير عباد الله من عبادة الأرض وما فوقها إلى عبادة الله وحده. تلك هي طبيعة رسالة الله. ولكن أعداء الله وأعداء رسالاته يرفضون أن تنطلق كلمة الله من فم عبد من عباد الله لتبلغ عن الله ما يريده الله من خلقه في أرضه. يرفضون ذلك فيقوم الصراع. قام الصراع ضد الرسل جميعا. بعضهم لم يخرج وبعضهم هودي وبعضهم قتل وبعضهم نشر بالمناشير وقسمت اثنين. كل ذلك حدث للرسل. واتباع الرسل ايضا المتمسكون بدعوة الرسل يحدث لهم ذلك في كل زمان وفي كل مكان. وارض الله شاهدة على ما جرى على ظهرها من حوادث وعلى ما جرى فوق ظهرها من كوارث لحزب الله وللدعاة الى الله. وما زالت الارض تشاهد كل يوم على الناس عداء لحزب الله وللدعاة الى الله. وعمليات العداء هذه لم تقف لحظة واحدة فأنت إذا نظرت إلى الصراع الدائم الدائم المستمر الدائر على الأرض اليوم تجد أن هناك معركة بين دعاة الحق وبين دعاة الباطل. هذه المعركة موجودة. يستغل الباطل لإشعال هذه المعركة كل أسلوب، الكلمة، السلاح، كل أسلوب مجمد لهذه المعركة في سبيل أن لا تنطلق كلمة الله، في سبيل أن لا تقوم بالحق دولة في أرض الله، في سبيل أن تتمكن سرايا الله. ذلك هو ما يريده أهل الباطل من رسل الله وممن يسيرون على دعوات رسل الله. الله سبحانه وتعالى كلم نبيه بهذه اللغة وبين له بهذا الأسلوب ليعرف الرسول صلى الله عليه وسلم في أي طريق تأتيه. إن طريقك يا محمد ليس محفوظا بالورود ولا بالورود المعصولة، إنه طريق شاق ومضي، فلتعلم هذا جيدا ولتكن على بصيرة من هذا، وليعلم جميع من يقبل مبدأك وجميع من يقبل دينك وطريقتك، ليعلموا جميعا أن ذلك هو طريقهم. طريقهم طريق أتباع رسل الله ليس محفوظا بالورود أيها الناس، ولكن عرفنا أن طريق رسل الله مليء بالحقد وبالمكر وبالكيد وبالتآمر وبالغل وبالحسد، مليء بكل هذا، ومليء بالشعار، ومليء بالزخارف التي يضرب بها رسول الله. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول. وقف عند هذه الكلمه زخرف القول، القول المزور، القول المزين، القول المزخرف. وما نراه اليوم من عداء للحق انما هو من هذا القبيل، يعاد الحق بكلام مزوق وبكلام منمق، كتب تخرج لضرب الحق شكلها جميل واخراجها جيد وجذاب ومزخرف. وكلمة زخرف يعني ما كان ظاهره طيبا وباطنه خبيثا. هذه الكتب ظاهرها سيء لكن باطنها مليء بالسم الزعاف. وليست الكتب وحدها ولكن اساليب دعاة الباطل كلها مزخرفة من ظاهرها، وهي من باطنها تحمل اللعنة وتحمل المقت وتحمل غضب الله. زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره. بعد ان بين ربنا سبحانه وتعالى طبيعة الكلمة الكافرة وطبيعة الكلمة المنافقة، بين من هم الذين يستفيهون هذه الكلمة ومن هم الذين يحنون الى هذه الكلمة ومن هم الذين يقبلونها. ولتسعى اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة. الذين لا يؤمنون بالاخرة وهم كثير في زماننا هذا وقبل زماننا هذا وبعد زماننا هذا. الذين لا يؤمنون بالآخرة، لماذا لا يؤمنون بالآخرة؟ ولماذا ركز الله واختار المعاملهم هذا العين لا يؤمنون بالآخرة؟ لم يكن لا يؤمنون بالله، ولم يكن لا يؤمنون بالعمل الصالح، ولم يكن لا يؤمنون بالمرسلين، وإنما قال لا يؤمنون بالآخرة لأن هذا هو الفيصل. الفيصل هو ايمان بالاخرة او ايمان بالدنيا. للدنيا مؤمنين بها وللاخرة مؤمنين بها، فهناك من يؤمن بالاخرة وهناك من يؤمن بالدنيا، والمؤمنون بالدنيا اكثر. لماذا؟ لان الدنيا مليئة بالمتع ومليئة بالشهوات، وقطاع النظر يستخفون الدنيا ويستخفون نعيمها العاجل، فيلقون انفسهم في نعيم الدنيا ولا يلتفتون الى نعيم الاخره. اما المؤمنون حقا وهم يحبهم الرجال الساهمون فانهم يؤثرون الآخرة على الدنيا، لأنهم يعلمون أن الدنيا بنعيمها زائلة وأن الآخرة هي الباقية. الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا عن الدنيا وحدثنا عن الآخرة. حدثنا عن الدنيا فبين لنا أنها مليئة بالمتع والشهوات لكنها ثانية، وحدثنا عن الآخرة وعن الجنة وبين لنا أن طريق الجنة مليء بالأشواق ومليء بالعقبات ومليء بالمكاره، لكن المؤمنين حقا يؤثرون أن يسيروا في طريق الآخرة وفي الطريق المؤدي للجنة مهما كانت طبيعة ذلك الطريق، لأنهم يعرفون نتيجة ذلك الطريق. ولتجرى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم يقترفون، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. قوله تعالى أفغير الله أبتغي حكما، هذا كلام يجري على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. فأما الرسول يقول أنا لا أقبل حكمتي، ما قيمة أن تحكمني، إن الحكم الذي أرتديه هو الله. والله سبحانه وتعالى قد بين له في القرآن أنه حكم له، حيث قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. فالله سبحانه وتعالى يقول على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أفغير الله أبتغي حكما. طبيعة القرآن الكريم أنه إذا أراد للنبي أن يقول شيئا فإنه يقول له في الأول قل، وهذه طبيعة معروفة في سورة الأنعام بالذات، قل كذا قل كذا قل كذا. فكان من المقرر أن يقول الله هنا قل أفغير الله أبتغي حكما، لكنه لم يقل قل وإنما قالها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم دون أن يقول قبلها قل، كأن هذه الكلمة ليست في حاجة إلى إله، فهي واضحة بل هي حق يجب أن يؤمن بها الجميع. فالله هو الحكم الذي لا ينبغي أن يشك في حكمه أحد، ولذلك قال الرسول أفغير الله أبتغي حكما كيف يحكم بيني وبينكم غير الله. فالله قد حكم، كيف حكم الله؟ أنزل الكتاب مفصلا. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل الكتاب مفصلا، هذا هو الكتاب مفصل في يده فاقرؤوه. والكتاب الذي حمله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم ليس معجزة حسية مقيدة بالزمان والمكان، وإنما هو معجزة باقية مقروءة مدروسة عبر الزمان والمكان. فهذا الكلام لا يقال للكافرين الذين عاصروه فقط، ولكن يقال لكل مؤمن في كل العصور، إذ أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرسل لقومه من العرب خاصة، وإنما أرسل لكل الأمم ولكل العصور في كل زمان وفي كل مكان. ومعجزته التي تتحدى البشر جميعا موجودة في أيدي الناس جميعا، فليقرأوها في كل زمان وليقرأوها في كل مكان طالبين فيها الحق الذي لا شك فيه، الحق الذي قامت عليه السماوات والأرض. قل أغير الله أتخذ وليا وهو الذي أنزل عليكم الكتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وهنا تكمن المعجزة الثانية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعلمه الله إن الذين أنزل عليهم الكتاب من قبل يعلمون أن هذا حق. وهذه شهادة لها قيمتها. فمثلا لو أن طبيبا من الأطباء وقف يتحدث مع الناس في موضوع الطب، موضوع يتصل بالطب، ثم قال مستشهدا بمجموعة من الأطباء الجالسين قال لها يرتدون ان امرأة كونها الحق. كان ذلك الكلام مؤيدا له. كذلك لو ان مهندسا من المهندسين اي واحدا منا يجيب فن من الفنون ثم يتكلم في ذلك الفن ويستشهد بمن يشهدون ذلك الفهم وذلك الفن ثم يقول هؤلاء يشهدون ان ما اقوله حق كان كلامه مصدقا وكان كلامه حقا. وكذلك الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ان يغلى ذلك العلم وهو العلم الديني يعلمها الذين اوتوا الكتاب من قبله. اليهود نزل عليهم كتاب والنصارى نزل عليهم كتاب. اسألوا هؤلاء هل ما عندكم خير من هذا الكتاب؟ هاتوا كتبهم وهاتوا ذلك الكتاب. ثم اسألوا النصارى هل ما عندكم خير من هذا الكتاب؟ ثم درسوا كتبهم ودرسوا ذلك الكتاب ستعلمون ان ما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم خير مما جاء في هذه الكتب جميعها، سواء فيما يتصل بالعقيدة عن الله او ما يتصل بالاخلاق او ما يتصل بالعمل الصالح او ما يتصل بربط الانسان بالكون ما غاب عنه ما حضر، كل ذلك مطروح شرحا راقيا في القرآن الكريم. اغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من اي كريم. اقول يقول الله تعالى اغير الله اتخذ وليا وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من المنكرين. لا تشك في ذلك القران ولا تشك فيما ينزله الله سبحانه وتعالى عليك الوحي. وفي ايه اخرى يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك إن كنت تشك في هذا الوحي اسأل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا أشك ولا أسأل. أنا لا أشك وأنا لا أسأل أحدا لأنني على يقين لأن هذا الذي ينزل علي هو الوحي وهو الحق الذي لا شك فيه. ثم يقول الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدي لكلماته وهو السميع العليم. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الصدق في اخبار الله والعدل في احكام الله ما في القرآن الكريم تام لا نقص فيه، حق لا باطل فيه، يقين لا شك فيه. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. القرآن الكريم يحتوي على نوعين من الكلام. نوع منه اخبار يخبرنا الله سبحانه وتعالى بها عن وقائع معينة. كل الاخبار التي جاءت في القرآن الكريم السابقة. القسم الثاني احكام يعلمنا الله اياها، اوامر ونواهي يدعون الله اليها. ما في القرآن من اخبار صدق وما في القرآن من احكام عدل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ولهذا الاجمال تفصيل بعد الصلاة ان شاء الله التي تبدأ من الثانية عشرة بعد المئة من سورة الانعام. الآية الاولى منها تقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هذه الآية الاولى تماثلها الآية الحادية والعشرين بعد المئة من السورة نفسها وهي قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. فالآية الاولى اثبتت ان هناك وحيا متبادلا بين الشياطين من الطرفين شياطين الانس وشياطين الجن. الآية الأخيرة بتعطي صورة اخرى عن نوع من انواع ذلك الوحي، انهم جاءوا لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وللرسول صلى الله عليه وسلم شياطين الانس بعدما اوحى اليهم شياطين الجن، جاءوا اليه وقالوا كيف تأكلون ما ذبحتم ولا تأكلون ما ذبح الله، يعني كيف تحرمون الميتة وهذه الميتة ذبحها الله أباتها الله ثم تأكلون ما تذبحون أنتم؟ فرد الله عليهم بقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لو أطاع خاطب الشياطين فقد وقعتم في الشرك. وحي الشيطان له صور كثيرة، وما أكثر وحي الشيطان في زماننا هذا. وحي الشيطان يظهر في صورة خطب وفي صورة كتب وفي صورة مقالات صحفية وفي صورة أفلام سينمائية وفي صورة مسرحيات وتمثيليات، ويذاع علينا وحي الشيطان بكل أسلوب. والشيطان لا ينزل وحيه إلا على من كان نجس العقل ومدنس الضمير. قل هل ننبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والذين تلقوا وحي الشيطان في زماننا هذا كثيرون، ومن العجيب أن الذين تلقوا وحي الشيطان هم الذين يتحكمون في مقدرات الناس، وهم الذين مسوا دماء الفقراء والمساكين ثم أكرروا بحيث ان الواحد منهم يموت على تركة تقدر بالملايين. من اين؟ من دماء هذا الشعب المسكين، من عرقه، من كدسه، من فقره، من جوعه. وذلك هو سر المجاعة التي يعانيها ذلك الشعب المسكين. فما جاع ذلك الشعب من شيء قليل، وانما جاع لان هناك من يأخذون الملايين ويسرقون الملايين لأنهم رسل الشيطان وتلقوا وحي الشيطان. ويقال لنا هؤلاء هم معبود الجماهير، وتوضع هذه اللافتات في كل مكان، معبود الجماهير فلان ومعبودة الجماهير فلانة، والجماهير تسير دهماء مغسلون مقدمون عرقهم لمعبود الجماهير. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. انما شرحنا طريقة الشيطان وطريقة حزب الشيطان وبينا انها متحكمة وانها مسيطرة وانها غنية وانها قادرة وانها مكتبة. ربما ظن بعض الناس ان ذلك شيئا يخيف وان ذلك شيئا يفت في عدد دعاة الحق. لا ابدا، ان الله سبحانه وتعالى حينما حدثنا عن الشيطان بين ان كيد الشيطان كان ضعيفا. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. ويقول في الآية الاخرى انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. مهما كفر حزب الشيطان ومهما قوي ومهما استبد فهو ضعيف وعاجز. واذا فعلى اتباع الحق وحزب الحق ان يطلب وان يقوى وان يسير في ارض الله ليبلغ كلمة الله بكل اسلوب. ولا يخاف ولا يجبن. ما الذي يملكه حزب الشيطان لك؟ ماذا يستطيعون ان يفعلوا بك؟ كل ما يستطيعونه ان يحكموا عليك بالمجد، هذا كل ما يستطيعونه. ولو انك نظرت كيف ستموت فاعلم انك ستموت باجل اجله الله ووقت وقته الله، لانك ستموت حينما ينقضي ذلك الاجل. لا تستطيع لا انت ولا الدنيا كلها ان تقدم ذلك الاجل لحظه ولا ان تؤخره لحظه. ثم انه حينما تقتل انت او تموت شهيدا في سبيل الحق، انك في الظاهر امام الناس قد تركت هذه الحياه، ولكن ان الله سبحانه وتعالى يقرر انك في حياه اعظم وانك في نعيم اكبر، فهو ينهانا ان نقول عن هؤلاء انهم ناس، فيقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، وينهانا ان نحسبهم اموات فيقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. ولذلك قال سحرة فرعون فرعون فاقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا، انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى، انه من يأتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض، لقاء مستمر يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه، لو شاء ربك ما فعلوه، تعبير عزيز، لان هناك تعبيرا سبق في السورة نفسها ولو شاء الله ما اشركوا، هنا يقول لو شاء ربك ما فعلوه، هنا قال لو شاء ربك وهناك قال لو شاء الله. لماذا؟ لان الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يبين له ان ربه الذي رباه اختار بتربيته هذا الاسلوب، فمن اساليب تربية الدعاء ان يعذبه، ولا ينجح الداعية ولا يكون ناجحا الا اذا عذب. داعية يعيش في الارض سالما هذا ليس بداعية، انما يعذب وينال من العذاب ما ينال، وكلما كان حظه من الايذاء اكبر كلما كان صوته في الدعوة اعلى وقدمه متمكنة اكثر. فالله يقول لنبيه ولو شاء ربك ايبن ربيك بهذا الاسلوب ما فعلوه، ولكنه يريد لك ان تتربى بهذا الاسلوب، وكذلك رب المبتلين قبلك بهذا الاسلوب، ان يعذبهم الناس وان يقتلهم الناس وان يمتحنهم الناس وان يفعل بهم كل ذلك. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان اشد الناس بلاء الانبياء، اكثر الناس بلاء الانبياء، هكذا شاء ربك يعني ربيه، لم يكن الله كما قال لو شاء الله ما اشركه، لانه هنا بصدد الحديث عن تربية النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك تربية الدعاء. لاحظ ان اقول للدعاء لا تحسبوا ان الدعوة الى الله تمرا تأكلونه، ان الدعوة الى الله مشقة وجهاد وتعب، ان الدعوة الى الله طريق مخصوص بالمكاره، وانتم مخيرون من اول الطريق، اما ان تقتحموه واما ان تبتعدوا عنه، اما ان تظنوا ان ذلك الطريق يسير على هواكم دائما فليس كذلك القبر. ليس في الدعوة الى الله او ليس اسلوب الدعوة كاسلوب الاغاني، اسلوب الاغاني او المغنيين يجدون الحياة سهلة، اسلوب التمثيل سهل، الصحافة سهلة، امور كثيرة في هذه الحياة تعتمد على الكلمة لكنها سهلة من السهل. اما اسلوب الدعوة الى الله فليس سهلا بالاسلوب الذي يتصوره البعض، وليس الطريق معبدا دائما، وانما فيه فتنه وفيه البلاء. فمن كان قبره اكبر كان عند الله سبحانه وتعالى مرضيا عنه. فالدعاة مخيرون، اما ان يخوضوا ذلك الطريق بعزم وثبات وايمان، واما ان يبتعدوا عنه. فاذا دخلوه فليعلموا انهم دخلوا طريق الانبياء. وطريق الانبياء قال الله فيه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. ربما تصور بعض الناس انه عدو واحد، فلمحمد مثلا عدو واحد، ولنوح عدو واحد، وهكذا. ابدا، عدو فسرت فيما بعدها بان المقصود الجنس كله مجموعه من الاعداء وليس عدوا واحدا. شياطين، شياطين الانس والجن. اذا ليس عدو واحد للنبي واحد، وانما هم مجموعه من الاعداء يعادون النبي ويقفون ضده. شياطين الانس والجن، وكذلك الدعاة الى الله لهم اعداء. وكلما كثر اعداء الداعية كلما كان ذلك مثبتا له، وكلما كان ذلك مقياسا لانه على الحق. اذا رأيتم داعية لا اعداء له فاعلموا انه داعية مقبل وليس حقا. لماذا؟ لان الداعية سيبدا من اول لحظة فيقول: هذا حلال بامر الله وهذا حرام بامر الله. الداعية سيبدا من الاول ويقول: هذه الطرق لا تؤدي، وهذا الطريق وحده هو الذي يؤدي. الداعية سيقول: من حق هذا حق، ومن باطل هذا باطل. الداعية لم يمتنع ان يقف امام امام جائر فيقول الكلمة حق. اليس عمر هو الذي قال: ما ابقى الحق صديقا لعمر؟ هو الذي قالها. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. شياطين الانس والجن، شياطين الانس يظهرون، ولكن شياطين الجن هذه مصيبه. وهؤلاء لا نراهم حتى نتحفظ منهم. واذا فالمعركه بينت وبين اعداء، بعضهم ظاهر وبعضهم خفي. ماذا تفعل؟ اذا تستعين بالله وحده، وتستعيذ بالله وحده، وتلجأ اليه وحده، ان يقيك شر الشياطين، شياطين الانس وشياطين الجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. استعمل الله سبحانه وتعالى ربه يوحي ليبلنا ان الوحي وحيان، وحي الله ووحي الشيطان. اما وحي الله فهو عن طريق الملك الامين جبريل، ينزله الله على المخطئين من عباده الانبياء والمرسلين. واما وحي الشياطين فينزل من الشيطان على الخبثاء الضالين. ولذلك كررها مرتين في الايه 112 وفي الايه 121: شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. قوله تعالى: فذرهم، اتركهم. هل هذه دعوه الى النبي صلى الله عليه وسلم ان يترك المعارضين والمعاندين ويمضي؟ لا، ذرهم اتركهم، لا تهتم بهم ولا تهتم، ولكن استمر في دعوتهم الى الله. ليس من حق الداعية ان يحرم، من حق الداعية ان يقف وان يصدر. قد تقولون ان رسول الله هاجر من مكة الى المدينة، فاقول لكم: ولكنه لم ينس مكة في يوم من الايام، ولكنه ظل حريصا على اهل مكة واسلام اهل مكة حتى كانت العاقبة ان دخلوا في دين الله افواجا. وقال لهم النبي: ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. قال: اذهبوا فانتم الشرفاء. ولذلك يقول الله: لو اعرض عنهم وعزهم، اعرض عنهم وعزهم، اعرض عن اذاهم. وفي الوقت نفسه كلما انتهت فرصة نملك، لا يعجبك احد فتهرب وتقول: اغضبوني، شتموني، ضربوني، ضربوني، انا لن اعود اليهم، انا لن ابلغهم الدعوه. لوضة خلق لو اتاني بما تعد اليهم اعرض عنهم واعرفهم. ان ضربوك او كبلوك فقل لهم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ولكن في الوقت نفسه قل لهم في انفسهم قولا بليغا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى تصغى غير تصغي تصغي ان تسمع. والاصغاء ايضا ما يلازم تتميل ودنك اللي تسمع كويس. اصغي يعني تميل ودنك اللي تسمع. فماده الاصغاء كلها سواء صغى او اصغى كلها ماخوذه من الميلان. الايه هنا لا تشير الى السماع لتصغي يعني لتسمع وانما لتصغى. هذا نص الايه ولتصغى لم يقل ولتصغي. ولتصغى يعني تميل تميل. ولتصغى تميل ولتصغى اليه افئده الافئده هي القلوب افئده الذين لا يؤمنون بالاخره. وهنا بين الله سبحانه وتعالى ان القلب هو مناط الايمان والكفر. الكفر يدخل من طريق القلب والايمان يدخل من طريق القلب. ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون. ما نؤنيه اولا ثم ارتضوه ثانيا ثم نستجوه ثالثا. قوله تعالى ولتصغى عن تمييز ليرضوا ليقبلوا ليقترفوا ما هم مختلفون لينفذوا. مالوا اليه قبلوه نفذوا. لاحظتم في هذا التعبير انه ليس هناك مناقشه الوسط.